الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته وفضله تعالى ونعمته وجوده ومنته، الجزء الثالث من طليعة الرد على الحلبي. وقد اتخذ الحلبي من سنوات منتدى ضراره ليكون تفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب السنة وأهلها، فأدى دورا ليحقق غرضا، فأدى الدورة ولم يبلغ الغرض، فصير الحلبي منتدى مرحاضا عموميا، وأباحه كل ذي إحنة ليبعثر جهود أهل السنة في الدعوة إلى الحق والدلالة على التوحيد والخير، فارتدت سهامه إلى نحره، والله غالب على أمره، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والآن صار منتدى الضرار المرحاض العمومي منتدى الحلبدية، والحلبدية بدعة مركبة، وهي مزيج من الحلبية والحدادية. والحلبدي هو الحلبي الذي يجمع إلى حلبيته من ضلالات وبدع الحدادية، وهو الحدادي الذي يجمع إلى حداديته من ضلالات وبدع الحلبية. وقد آوى منتدى الضرار جملة من الحدادية المعروفين عند طلاب العلم باسمهم ورسمهم، ليكونوا حربا على أهل السنة بمظاهرتهم الحلبي الذي يبدعونه وبعضهم يكفره. وأكثر هؤلاء قد سجلوا في منتدى الحلبي في الشهر الأول من هذه السنة الميلادية، لما أثار الحلبي رهج هذه المعركة. وليس لهؤلاء الحدادية مشاركات في منتدى الحلبدية البتة إلا في الطعن في السنة وأهلها ومناصرة الحلبي وربعه على طريقة دجال عمان أحب إلينا من صادق مكة. وهؤلاء الحدادية لا يشاركون ولا يعلقون إلا فيما يتعلق بهذه المعركة الدائرة رحاها على صفحات منتدى الحلبدية. وقد كان عضو من أعضاء منتدى الضرار كتب هذيانا رماني فيه بالكفر، فتكلمت بجملتين اثنتين حملت فيهما الحلبي مسؤولية ما يكتب في منتداه، إذ هو مسؤول عنه أمام الله. فانفجر الحلبي سبا وشتما وزراية وحطا وصديدا وقيحا وبذاءة وسفاهة، فأرسلت إليه رسالة عاجلة مفادها: هل كتبت ما كتب أو كتب لك أو وضع عليك؟ فأكد أنه كاتبه وحامل إثمه ومحتقب وزره، وراح يهيم في كل واد ويزعق في كل ناد، ويلبس ويدلس ويهوش ويهرج، فكان لا بد من الرد لتجلية حقيقة الأمر. فرددت بحول الله وقوته، فكأنما أصابه مس من جنة، فاستمر في هذيانه. وهو في ذلك كله لا يحدد للنزاع موضعا، ولا يجعل دون تكفير المسلمين مانعا. فتتبعت بعض مخاتلاته، وكشفت بعض زيوفه وحماقاته، وبنفسي أني إذا ما فرغت بحول الله تعالى وقوته من ذلك توجهت بمشيئة الله تعالى لبيان بدعه وضلالاته، وهو مهما سألته من سؤال يطلب جوابه حاد عنه واجتلب كلاما لم أسأله عنه. والحيدة مسلك رديء من مسالك أهل البدع، بل ذكرها الله تعالى في كتابه من مسالك غير المسلمين، فيجب على المسلم أن يتنزه عن التشبه بهم في ذلك. قال عبد العزيز بن يحيى في بيان ذكر الحيدة في كتاب الله تعالى: إن إبراهيم عليه السلام قال لقومه، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فكانوا بين أمرين: أن يقولوا يسمعوننا حين ندعو، أو ينفعوننا أو يضروننا، فيشهد عليهم من يسمع قولهم أنهم قد كذبوا، أو يقولوا لا يسمعوننا حين ندعو ولا يضروننا ولا ينفعوننا، فينفوا عن آلهتهم المقدرة. فبأي الخبرين أجابوا؟ كانت الحجة عليهم لإبراهيم عليه السلام، فحادوا عن جوابه واجتلبوا كلاما من غير فن كلامه، فقالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولم يكن هذا جوابا عن مسألة إبراهيم، وقد كان بشر يفعل ذلك مع عبد العزيز بن يحيى كما في المناظرة المشهورة المنسوبة إليه الحيدة. فهذه طريقة أهل البدع، وهي من حيلهم الخبيثة وطرائقهم الذميمة، وهي كحيلة المحرفة المعطلة. إذا جاءهم النص من نصوص الصفات، فإن استطاعوا رده بزعم تضعيف أو غيره وردوه، وإن لم يستطيعوا رده لثبوته بتواتر أو غيره حرفوه، مدعين تأويله لقصد التنزيه بزعمهم، وهم في ذلك كله من المعتدين الظالمين الآثمين. ولقد أضل الحلبي قرينه من الجن، وقرناؤه ممن حوله من الإنس، الذين يزينون له القبيح ويقبحون عنده الحسن، ويلبسون له مخ الباطل لحاء الحق، وحقيقة الكذب لباس الصدق، فصار إلى التهارش والتهارج والمماحكة، وهو يدعي أنه ينصر السنة ويناصر الحق ويدفع عن الدين الغلو، وكأنه نسي قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل لقد نسي ما ذكره به العلامة الشيخ سعد الحصين حفظه الله في رسالة نصح وجهها إليه سنة 32,400,000، قال له فيها: رغبت أن أؤكد لفضيلتكم حرصي على جركم عن خطيئة التهارش، وإن ظننت كما قلت لكم أنكم حرصتم على جري إليها. قال له فيها: رغبت أن أؤكد لفضيلتكم حرصي على جركم عن خطيئة التهارش، وإن ظننت كما قلت لكم أنكم حرصتم على جري إليها. فنهاه حفظه الله عن خطيئة التهارش، وأمره بلزوم الجادة، ثم أراد أن يعينه على نفسه الأمارة بالسوء، فختم رسالته بأنه يأمل النظر في احتساب الأجر بالتفرغ للعلم الشرعي والعمل به وتبليغه وترك المهاترات للجرائد وأهلها. فدعاه حفظه الله إلى ترك المهاترات والانشغال بالعلم والعمل، وترك المهاترات والانشغال بالعلم والعمل من الدعاوى العريضة عند الحلبي وأعضاء منتداه، ولا يقوم بتلك الدعوى قرينة فضلا عن دليل وبرهان. فمنتدى الضرار لا علم فيه ولا أدب ولا نشر للتوحيد والسنة ولا دعوة إلى العلم والعمل، وإنما هو مهارشات ومهاترات. وصاحب المنتدى جاد في تضييع أوقات المسلمين وأعمارهم فيما يضرهم ولا ينفعهم ويضعهم ولا يرفعهم، وهو حريص على أن يتمرس أعضاء منتداه على أسلوبه العقيم ومنهجه الذميم في الإقذاع والشتم والغمز واللمز والتعصب لشخصه الكريه. ومنتدى الحلبي أكبر منتديات التعصب الذميم، ولينظر العقلاء في ميدان المعركة الدائرة على صفحاته، ليس فيها دفاع إلا عن شخصه، ولا يقبل فيها ناصح له فضلا عن راد عليه. نعم، هذا المنتدى الحزبي لا ينصر السنة ولا يناصر الحق، وإنما ينصر صاحبه ويناصر منشئه. وإن أراد أن يبرهن على صدق دعواه بانتفاء الحزبية والتعصب عن منتداه، فليبحه لمن يرد عليه أو يعارضه أو يناظره فيما يثيره من قضايا وما يبتدعه من تأصيلات. أغلب الظن أن ما يأتي هو به محض انتصار للنفس لا نصرة للحق. قال بعض الأعضاء الجدد في منتدى الضرار ذاكرا ما يجده الداخله في هذا المنتدى: تجد فيه الرحمة، فيه التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، فيه الاعتذار عن المخطئ، فيه قبول عذر من أخطأ، فيه الرحمة بالمخالف، فيه الشفقة على من خالف، فيه العلم والعدل. ومن عجب أنك لا تجد من ذلك شيئا، من كبيرهم الذي علمهم التهارش والمهاترة إلى حديثهم في الكار كأنما شدوا على قالب واحد، فتماثلوا بذاءة وأذى، وتطابقوا سبابا وخنا. وأسوق الآن بحول الله وقوته بعض مخاتلات الحلبي وخياناته وبعض طرائفه وحماقاته. فمن ذلك أني لما ذكرت له ما يأتي به من البدع المنكرة في الكتابة وما ينهج من نهج السوء فيها، وعبت عليه التزامه السجع البارد المتكلف الذي هو وسجع الكهان صنوان، وأخذته بما أخذ به نفسه من لزوم ما لا يلزم من علامات الترقيم بإسراف بغيض وترداد كريه. لما أخذته بذلك راح يخادع الأغرار بزعمه أني أعيب أصل المسألة، فجعل موطن النزاع موطن خداع، وليس بمستغرب منه، بل لو لم يفعل ذلك لاستغرب منه. وراح يهديه كأني أول من راجعه، ونسي أن الشيخ العلامة سعد الحصين حفظه الله تعالى قد راجعه في مثله، فلقد كتب إليه رسالة نصح سنة 33 و400 قال له فيها: لازلت أرى السجع المتكلف نقصا لغة وشرعا، وزاد الطين بلة ما نقلتموه عن ابن غنام رحمه الله. وقد سعى الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله لتطهير تاريخه منه، فاستكتب الأستاذ ناصر الدين الأسد لتحقيق ذلك. قال له فيها: لازلت أرى السجع المتكلف نقصا لغة وشرعا. وزاد الطين بلة ما نقلتموه عن ابن غنام رحمه الله. وقد سعى الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله لتطهير تاريخه منه، فاستكتب الأستاذ ناصر الدين الأسد لتحقيق ذلك. فراجعك يا حلبي كما هو واضح في السجع المتكلف، وأخبرك وحق ما أخبرك أنه يراه نقصا لغة وشرعا. وقد راجعتك في الذي راجعك حفظه الله فيه، وأنت لا تبالي بناصحيك ونصحهم، وما أرادوا لك إلا الخير. وقد ذكرت لك ما آخذ عليك ذكرا ظاهرا، وحددته لك تحديدا قاطعا، فقلت: وأعرف ما تدافع به عن إسرافك في استعمال علامات التعجب وعلامات الاستفهام والشرطة القائمة والشرطة النائمة والشرطة المائلة والشرطتين المتوازيتين والنقاط المرصوصة أفقية والنقاط المبنية رأسية وتقطيع حروف الكلمات بين الأقواس واستعمال الأقواس بأنواعها إلى آخر بدعك الكتابية. فترى لو كنت من المبصرين أني إنما آخذك بإسرافك لا بمطلق أخذك واستعمالك، ومع وضوح ذلك رحت تخادع، فتذكر أني درست إخواني الطلبة قواعد الإملاء وعلامات الترقيم ومدحت معرفة ذلك وإتقانه، وهذا حق حقيق، ولكنك تذكر ذلك في معرض المخادعة لأغرار من الجهلة، وثقوا بك وأسلموا أزمة عقولهم لك، ففعلت بهم الأفاعيل. قلت مخادعا وقد استصفى تعنيني للتنفير من علم علامات الترقيم هكذا أسلوبا فريدا، هكذا يا حلبي للتنفير من علم علامات الترقيم، ورحت تتقمم لتقيم الحجج المتهافتة على كذبك وادعائك أني أنفر مما سميته جهلا علم علامات الترقيم. وقلت: والزخرفة المقصودة من كلام شيخ الإسلام ليست هي علامات الترقيم التي مدحتها بالأمس وأنكرتها اليوم لا لشيء إلا لأن الحلبي يستعمله، وكلامك هذا يا حلبي كذب أبلق، فلقد مدحتها بالأمس وأنا أمدحها اليوم، وسأظل إن شاء الله أمدحها وأنكر عليك إسرافك في استعمالها لا استعمالها، وأنا أستعملها ويستعملها غيري، لكن استعمال العقلاء من البشر. وأما أنت يا حلبي فأنت المرقمات الذي لا يعرف له صنو ولا مثال، ولا يحسبن أحد من العقلاء أن هذا الرجل المصفح الوجه الغليظ جلدة ما بين العينين ينفعه نصح الناصحين إلا أن يشاء ربي شيئا، فقد نصحته مخلصا أن يكف عن سجع الكهان والإسراف في علامات الترقيم، فكتب ما آتي بنماذج منه تغني عما وراءه. قال بعد أن نصحته: التمحيض في حكم القول البغيض المريض في وصف منتدى كل السلفيين بالمراحيض. وقال: أيا سامعي، هذا كلام الأديب الرافعي في النهي والتحريض عن ذوق ذوي ذكر المراحيض، وقال: يتضمن جوابا على مقولاتهم ومقالاتهم من إلظاظ إغلاظ كل جواظ. وقوله إلظاظ إغلاظ كل جواظ كأنه وهو من سجع الكهان رقية من رقى الصحرة. وقد ذكرني كلامه هذا لما صنع بعض الأمراء قديما لما مرضت أمه، فنصح بأن يكتب رقاعا توزع يوم الجمعة في المسجد على المصلين يطلب فيها الدعاء لها، فكتب في رقاعه التي وزعها: صين امرؤ ورعية، دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من قرأ رقعة من تلك الرقاع يدعو عليه وعلى أمه. وقال الحلبي: معروف مكشوف مكسوف، بجهلهم ملفوف وبتقليدهم محفوف. وهذا أيضا من سجع الكهان وزمزمتهم إلى ما وراء هذا من السخف السخيف والسجع البغيض والتكلف الكريه. يا حلبي، لقد نصحك قبل بما نصحتك به الشيخ العلامة سعد الحصين حفظه الله في رسالة نصح وجهها إليك سنة 34 و400 وألف، فقال: وكنت أصبر على ما خالفتكم فيه من تهارشكم مع السلفيين بخاصة وغيرهم عامة، وعلى السجع المتكلف وكثرة علامات التعجب والتأثر والاستفهام التي تدل على التوتر الذي لا يليق بأهل العلم فضلا عن السلفيين منهم. قال: وكنت أصبر على ما خالفتكم فيه من تهارشكم مع السلفيين بخاصة وغيرهم عامة، وعلى السجع المتكلف وكثرة علامات التعجب والتأثر والاستفهام التي تدل على التوتر الذي لا يليق بأهل العلم فضلا عن السلفيين منهم، فأي جديد جد عليك يا حلبي حتى تزداد توترا فتسهل استفهاما وتعجبا وتقول: ليست هي علامات الترقيم التي مدحتها بالأمس وأنكرتها اليوم، لا لشيء إلا لأن الحلبي يستعمله. ومن طرائفه وتخابثه أنه يفهم الكلام المستقيم الفهم السقيم، ثم يرد على فهمه السقيم بفهمه السقيم. فإنه لما ذكر أني قرأت من ورقة الرسالة التي أرسلتها إليه ذكر كلاما خائبا يوحي بأن قراءة كتب العلم من كتب أهل العلم سبة ونقيصة، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكن يحدث إلا من كتاب، مع أنه كان رحمه الله يحفظ 1000 حديث كما قال أبو زرعة لولده، فلما قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال علي بن المديني رحمه الله: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وابن المديني كان من جبال الحفظ، وهو شيخ البخاري الذي قال فيه: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس ابن المديني. فكان ماذا يا حلبي؟ الحاصل أنه لما ذكر ما ذكر من القراءة وعابة قلت: كتبت بالقلم، وأما هو فكتب بأزرار لوحة المفاتيح، كتبت وكتب. لقد أثبتت الكتابة لك ولم أنفها عنك، وذكرت استواءنا في الكتابة التي تعيب كاتبها، ثم ذكرت لك أني زدت عليك بقراءة ما كتبت، وتحديتك أن تخرج لتقرأ علينا ما كتبت، وأزيدك هنا تحديا بأن تتكلم من غير ورقة وترد علي، ما دامت القراءة مما كتبت تضعك وتزري بك، وتركت أنت هذا كله لكي تأتي بطرفة من طرائفك وتعقيد مقارنة توهمتها لتدعي جهل خصمك بما تظن أنك تحسنه، ليفضي بك تداعي أفكارك المتهافتة إلى افتراضات موهومة وتوهمات مكذوبة ورجما بالغيب وتأسيسا لأحكام على مثل خيوط بيت العنكبوت. قلت كاذبا، وإني لا أخشى عليك يا دكتور في الغد القريب أن تجعل حكم مستعمل لوحة مفاتيح الكمبيوتر بسبب ما أنت مدفوع إليه شرطة ميلة فيه علامة يساوي من رد وتحريض كمزانيق المراحيض. هذا من كلامه على ما تحب أنت تسميته وتكراره، لكن من الصنف الأصغر ليس كباره. ست علامات تعدو، إسهال علامات. قال: هكذا فليكن الفقه والأدب وإلا فلا. والعقلاء لا يدرون من أي شيء يتعجب هذا، أمما افترضه وتخيله فراح يتعجب منه، أم من أمر وقع علمه وكتم علمه فلم يطلع عليه من البشر سواه. وهذا الهراء الذي ذكره والتوهم الذي توهمه مردود عليه، فليس هنالك ما يدعو إليه إلا ما تؤزه إليه نفسه المريضة المضطربة المتوترة. والذي ذكره هنا مما يدعي أنه لا يجمل هو الذي ذكره، هو الذي اتفك، ولذلك يقال له: هكذا فليكن الفقه والأدب وإلا فلا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل: من اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. هذه حال هذا الحلبي. أسأله عن الأمر الكبير والخطب الجليل فيحيد إلى المماحكة والمهارشة وإلى بنيات الطريق كأن أحدا لم يسأله، ويخطر متهاديا متبخترا في حلة مرقومة مزركشة بعلامات التعجب والتأثر والاستفهام والشرطة النايمة والشرطة المايلة إلى آخر تعاليقه. وأما ما سألته عنه فكأني ما سألته عنه. هذا هو العلم المدعى والعقل الواعي والإنصاف المستقيم. ومثال ذلك حيدته عن جواب سؤالي إياه عن موقف الشيخ الألباني رحمه الله مما سعى هو سعي الملهوف إليه ليدشن متحفا لآثار تكون ذريعة للشرك الأكبر في ديار التوحيد والسنة. فقلت: أكان يلبي الدعوة إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله؟ ألا يحارب ذلك العلماء الكبار اللحيدان والفوزان والحصين والسحيمي وغيرهم؟ فلماذا تخرق إجماعهم ولا وزن لك؟ ولم أذكر لك في العلماء الكبار من إذا ذكر عندك أصابك المس رحمة بك وشفقة عليك. فبماذا أجاب الحلبي عن هذا السؤال؟ لم يجب بشيء، وكأنه ما صنع أمرا جللا ولا احتقب إثما عظيما عليه وزره ووزر من تلطخ به إلى يوم القيامة. يا حلبي، سآتيك في بيان خطورة ما اقترفت وتوضيح كبير خطب ما اجترمت بكلام من لا ترميه بالغلو ولا تستطيع أن تصفه بغير النصح. قال الشيخ العلامة الحسين حفظه الله في رسالة نصحه التي وجهها إليك سنة 34 و400 ألف: ثم زرتني مع الأخ طاهر جزيت ما خيرا، ولم تذكر لي شيئا عن رغبتك في زيارة مشروع أول مزار في بلاد التوحيد والتجديد والسنة، ولو فعلت لكنت معذورا في كتابة مقالك الهبلي أو الهبلي، كتبهما معا، والهبلي نسبة إلى الهبل والهبلي نسبة إلى هبل. قال: ولو فعلت لكنت معذورا في كتابة مقالك الهبلي أو الهبلي تأييدا للبدعة والمبتدع، إذ كنت استجبت لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يلزمك الاقتناع برأيي، ولكنك فرحت باستقبال المبتدع لك وضحكه على ذقنك. ولو لم تستعجل وتنشر تأييدك له على الملأ قبل أن تتثبت لما لامك أحد على استمتاع أحدكما بالآخر، ولكنك فرحت باستقبال المبتدع لك وضحكه على ذقنك. ولو لم تستعجل وتنشر تأييدك له على الملأ قبل أن تتثبت لما لامك أحد على استمتاع أحدكما بالآخر. قال العلامة الحصين في الرسالة التي وجهها إلى الحلبي: وقد عرفت عنك وعن كثير من أمثالك بناء الولاء على تبادل التأييد، أو على الأقل اقتطاع شيء من وقته لاستقبالكم، فضلا عن الثناء على جهودكم أو دعوتكم إلى ضيافته أو استئجاركم لإتمام مشروعه لا أتمه الله أو إهدائكم شيئا من متاع الدنيا. ولو فعلتم لكنتم اشتريتم بدين الله وأمانتكم وحسن الظن السابق بكم ثمنا قليلا. قال العلامة الحصين في الرسالة التي وجهها إلى الحلبي: وقد عرفت عنك وعن كثير من أمثالك بناء الولاء على تبادل التأييد، أو على الأقل اقتطاع شيء من وقته لاستقبالكم، فضلا عن الثناء على جهودكم أو دعوتكم إلى ضيافته أو استئجاركم لإتمام مشروعه لا أتمه الله أو إهدائكم شيئا من متاع الدنيا. ولو فعلتم لكنتم اشتريتم بدين الله وأمانتكم وحسن الظن السابق بكم ثمنا قليلا. ثم ذكر العلامة الحصين حفظه الله بعض العلماء الذين صدعوا بالحق وصدوا الباطل والزيف، ثم قال عن تحذيراتهم: وقد جمع خيرها الشيخ الدكتور محمد الفريح بعد زيارتنا معا المشروع المشؤوم قبل نحو سنة في مقال نشرته جريدة الجزيرة قبل نحو 7 أشهر، وتستطيع أن تقرأ لتعيد النظر في الأمر إن كنت مهتما بذود الشرك وما دونه من البدع عن البلاد والدولة الوحيدة التي طهرها الله منها في القرون الأخيرة منذ 12th century. أنت لا تعرف مدى سعي المبتدعة الوافدين قديما وحديثا من بلاد الشرك والبدعة العربية والأعجمية لعودة الابتداع إلى أرض الحرمين. لولا وقوف دولة التوحيد والسنة أيدها الله سدا بينهم وبين مآربهم، فكان الأولى بك تأييدها، أو على الأقل الحياد لا لها ولا عليها. كنت أحاول إقناعك بعدم التهارش والمراء، بل المهاترات مع علماء السلف الأعلام مثل الشيخ ربيع المدخلي، ولكن الانشغال بهذا الشر أهون من تدخلك فيما تجهله مما يفتح باب الشر والفتنة على البلاد والدولة المباركة. أقنع من تفضل باقتطاع شيء من وقته لاستقبالك أن يضع هذا المشروع البدعي التجاري في فلسطين المليئة بالأوثان، ولا أذكر أنك نهيت عنه أو جعلت ذلك أكبر همك في عشرات المؤلفات التي لا ينافسك أحد في عددها ولا تعن الشيطان وأعوانه علينا. آمل من أخي إعادة النظر في الأمر بعد الاطلاع على ما كتبه كبار علمائنا، وتذكر أن المبتدعة وهم الأكثرون الأقلون هداهم الله يتتبعون الآثار البدعية رغم مشقة الوصول إليها، فكيف بها إذا قدمت سهلة سائغة؟ وهل نقص تعريف المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تزيدهم من مزارات البدعة؟ ولا يغرنك كبر حجمه، فالله لا ينظر إلى الصور. ولا تكذب على سائر من ذمه بأنه لم يرى أو لم يعرف حقيقته، فهم أعرف به وبصاحبه منك وأكثر غيرة على الدين. ولا تكذب على سائر من ذمه بأنه لم يرى أو لم يعرف حقيقته، فهم أعرف به وبصاحبه منك وأكثر غيرة على الدين. كنت قد سألت الحلبية عما اجترمه بفعله الذي فعل، فبماذا أجاب؟ لم يجب بشيء. أهل العلم وطلابه يصدرون عن ديار التوحيد والسنة لنشر التوحيد في الدنيا وقطع الشرك وذرائعه، وهذا الحلبي يرد على من ورد عليه في ديار التوحيد والسنة ليقيم مزارا يكون ذريعة للشرك الأكبر في ديار التوحيد والسنة. وينبغي النظر فيما ذكره العلامة الحسين حفظه الله بشأن هذا الحلبي ومن على شاكلته، وما ذكره مما يتعلق بمسالكهم ونفسياتهم وطرائقهم باجتلاب واستحلاب أموال الناس من مخادعات هذا الحلبي. إصراره على أني أخذته بذنب غير، وأن الحدادي التكفيري المصري الذي يكفر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما كتب ما ذكرته في بداية الخطبة عرضا لا قصدا لكي أدلل على أن الحدادية تكفيريون في ضمن أدلة أخرى، ثم قلت وأصل موضوعه عند علي الحلبي المسكين الضال الذي صار منتداه مباءة لكل جرثومة حاقدة على السنة وأهلها. إذن فليس الطعن في الحلبي ومنتداه لأجل ما كتبه الحدادي التكفيري المصري في غير منتدى، وإنما هو لما كتب في منتدى الحلبي نفسه. وقد حاد كعادته بعد أن ذكر الحق في ذلك في أول مقال له، ثم رجع فحاد فقال لي تشغيبا، فلماذا تطعن فينا وفي منتدانا بما فعله بك غيرنا؟ وما فعلت ذلك لذلك وهو يعلم. وقد قال بعدها نعم كتب أحد الأعضاء الجدد في منتدانا قبل 3 أيام فقط مقالا بعنوان خيانة الإسلام، بعد أن كان رسلان ينقض الدستور الأخواني وحق له صار الآن يؤيد الجديد. فهذا هو السبب إذن، وهو مقر بعلمه به ولكنها عادته. لذلك عاد بعد فيما سماه بتحذير عقلاء الأتباع يقول مقررا ما لم أقل، وليخرجه من كلامي إن كان من الصادقين. ليس هو من رواد منتدانا السلفي قط، كيف وهو يبدعنا ويضللنا ويتهمنا ككثير من الذين لا يعلمون بالإرجاء. ثم قال من البداهة بمكان أنه لا يقال في كل نفر دخل منتدانا متلصصا بعينيه أو متبصبصا بأذنيه أنه من رواده، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فافهم. يقولها لي فافهم. حاضر يا حلبسة.
سأحاول أن أفهم إن شاء الله. أولا أنت وحدك، لأنك المشرف العام وصاحب الامتياز لامتلاكك أكبر نصيب من الأسهم في شركة كل السلفيين المساهمة المتحدة للخوض في أعراض المسلمين وبث الفتن في الأمة وصرف الناس عن الحق إلى التهارش والمهاترة. أنت وحدك لذلك الذي تعرف من دخل منتداك متلصصا بعينيه متبصبصا بأذنيه، ومن أين لغيرك أن يعرف ولم يرى متلصصا ولا أبصر متبصبصا؟ وكيف يستقيم هذا مع قولك من البداهة بمكان إلى آخر هرائك؟ ما هذا يا رجل؟ ركز ركز قليلا يا علي. ثانيا، في القاموس المحيط، إيه والله في القاموس المحيط يا علي، أنه لا يقال بصبص بأذني، فهذا من اختراعك يا حلبي، بل يقال بصبص الكلب حرك ذنبه والجرو فتح عينيه، وفي غير القاموس بصبصت الإبل حركت أذنابها عند الحداء وأسرعت، والرجل في دعائه رفع سبابتيه إلى السماء وحركهما، وبسيفه لوح به. فمن أين أتيت به متبصبصا بأذنيه يا شيخ حلبي؟ هل عندك نسخة عتيقة من القاموس المحيط من تصنيف كستور بن دمور أو هيان بن بيان؟ على كل حال حلوة منك على قد سنك، متلصصا بعينيه أو متبصبصا بأذنيه. وعلم أني لا أتتبعك في مثل هذا، فهو كثير لا ينضبط، وهو يا حلبي أمر شرحه يطول وأنا دائما مشغول، ولكني أردت أن أدخل السرور على قلبك المحزون، فافرح يا علي. ثالثا، قولك فمقالة أول جملة فيها كذب وبهتان، ماذا تنتظرون وراءها يا عقلاء بني الإنسان؟ والله ما أدري من أي أمريك أعجب يا حلبي، أمن قلة عقلك أم من طول لسانك؟ لقد أقررت يا ابن آدم أنه نعم كتب أحد الأعضاء الجدد في منتدانا، وقلت أنا وأصل المقال عند علي الحلبي المسكين الضال في منتداه، فأين قلت أنا إن الحدادية المصرية كتب عندك؟ فقد ذكرت صراحة أنه كتبه في موقعه وأصل الموضوع في منتداه، فأين الكذب يا عقلاء بني الإنسان؟ يمكن أن تنازع لأن ما كتب عندك تكفير لا بأس، ولكني راجعتك فيما كتب عندك لا كما في تلبيسك هذا ومخادعتك للأغرار الأغمار. ومن بذاءاته وكذبه قوله فالخرقة التي يلف الدكتور بها رقبته حتى صارت كماركة مسجلة له صيفا وشتاء سفرا وحضرا جمعة وسبتا، حتى قلده بشكله ذا بعض متعصبته مع نظارتيه وتزهده، كان كل ذلك سببا قويا بالغا في تغرير واغترار الكثيرين من الأتباع بل غير الأتباع به. وكما يقول الحلبي ووالله وتالله وبالله، كما يقول هذا في القسم، أقول ما كنت أظن أن ينزل هذا الرجل إلى هذه الهوة السحيقة من الكذب والخداع والتردي الأخلاقي. ومع كذبه وحقارته في هذا الذي ذكر فلا بأس من النظر فيه لاستخراج بعض الطرائف والعبر. أولاً، ما دمت يا حلبي تعتقد في الخرقة والنظارتين هذا السر العجيب؟ فالأمر قريب، اتخذ خرقة ونظارتين. يا سلام، فاهت والأناها يا أبو علو. ثانيا، لماذا تكذب هذا الكذب المكشوف المكسوف الملفوف المحفوف كما هو تعبيرك؟ ألم ترى أنت بعيني رأسك ما سميته خرقة؟ أخرقة هي يا كذاب؟ أم أعمى الله بصرك كما أعمى بصيرتك؟ لقد نشأنا في مصر، حفظها الله منك ومن أمثالك، فرأينا آباءنا وأجدادنا يتخذون التلفيعة فاتخذناه، ولو اتخذنا غيرها مما ليس في بلادنا كالغترة والشماغ لكان لباس شهرة. والخرقة التي زعمتها ليست شعار زهد ولا علامة عبادة، بل منها ما هو غال جدا، فلا تدل الأسوياء العقلاء على ما ذهبت إليه. ولعلك لم تعلم أني أقول إن من اتخذ الغترة أو الشماغة من المصريين فقد اتخذ لباس الشهرة. فيا أيها الكذاب، لا تجمع إلى الكذب جهلا. ثالثا، ودعوى التزهد التي اتفكها إنما هي من أوهامه وما أكثرها. أنا أحيا كما يحيا الناس، أكل ما أجد وألبس ما أجد وأتمتع بما يمن الله علي به من الطيبات من غير تكلف ولا عناء، وأرفض ديانة وأنفة أن يستزيرني أحد لآكل من طعامه أو أغنم من ماله كما تصنع يا حلبي. رابعا، تقول كاذبا حتى صارت كماركة مسجلة له، وأقول لك مع كذبك يا حلبي فأنا مستعد أن أعطيك توكيلا لتستغل هذه الماركة المسجلة وتنشئ مصنعا في ضمن تجاراتك المتعددة للخرق التي ذكرتها، ولا بأس من أن تسميه حلبكو للخرق البلدية والمستوردة، وربنا بارك يا حق علي. ومن طرائفك قولك بماذا أناقش من يصفني، ثم ذكرت صفات وقلت إلى آخر ما هنالك من ألوان الاستهزاء والسب والإقذاع والسخرية والبهت والشتم بإبداعي بما تفنن فيه هذا الخداع، ماذا نصنع حتى يستقيم سجعه؟ إنه بناها على التسكين، فإذا أعربنا أخللنا سجع الكهان الذي تمرس عليه. فلنجعلها كما أراد حتى لا يزعل الشيخ علي. يقول إلى آخر ما هنالك من ألوان الاستهزاء والسب والإقذاع والسخرية والبهت والشتم بإبداع بما تفنن فيه هذا الخداع مما انتشر عنه وشاع منفرا من بلائه نقي الأسماع، انتهى سجع الكهان يا إخواني. والحق أن الذي ذكره لا يبلغ عشر ما ذكره هو من السب والإقلاع والسخرية والبهت والشد إلى آخر سجعه، وهو مما لو سماه جامعه لسماه القاموس الحلبي الكذب والاستهزاء والخديعة والافتراء. ولست أرد عليك قولك وأنت أولى به، لست أرده عليك بلا دليل، بل في هدأة الليل السحر الأعلى راجع ما فهت به في مقالاتك واجمعه. وأتحداك إن كنت منصفا أن تعلن نتيجة جمعك. تمرجل كما قلت أنت في أول ما كتب، وأعلن ذلك إن كنت من المنصفين. ولو كنت تستحق أن يخفف عنك ما أنت فيه لأعلنت ذلك لك، لأنه قد جمع وأحصي عليك. وستجده قريبا إن شاء الله تحت عينيك، ولكني لا أخطه بقلمي ولا أفوه به بلساني كما تفعل أنت مستجلبا للعطف والشفقة عليك. وأذكرك بقول شيخ الإسلام رحمه الله الذي تذكره كثيرا وتعمى عنه دائما، قال رحمه الله: إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكما ذكرت للحلبي أنه لا يحدد موطن النزاع، مع أني حددته له في الجملتين اللتين ذكرتهما له: فآذاتاه وأوجعتاه وأسقمتاه. قلت: علي الحلبي المسكين الضال صار منتداه مباءة لكل جرثومة حاقدة على السنة وأهلها. إذن كان عليه أن يقول لو كان عاقلا: كيف رميتني بذلك؟ أبدليل أم بغير دليل؟ فإن أتيته بدليل فذاك، وإلا انتصف لنفسه. هذا مسلك العقلاء، ولكن أين هو من العقل وأين العقل منه؟ كان رده خلطا وخبطا، وراح يهجو تارة ويسب تارة ويهدي تارات، مع أن صغار طلاب العلم فضلا عمن يقال عنه المحدث العلامة يعلمون أن الرمي بالضلال يحتمل وجوها، كما هو مفصل عند علماء الجرح والتعديل. لقد ذكر الحلبي في مقال هذيانه الأول أمورا كثيرة، وساق اتهامات عديدة صارت محل نزاع لا ينبغي أن لا يحرر. فكتبت الرسالة العاجلة إليه: هل ما كتب مما كتبت أم وضع عليك؟ وكان فيها، أي في الرسالة، كلام رآه موجعا، إلا أنه ليس صريحا في وصفه به، فانفلت عقال عقله وراح يهدي فوق هذيانه الأول، وذكر أمورا صارت محل نزاع لا ينبغي أن لا يحرر. فإذا جاء الحلبي اليوم ليقول إن موطن النزاع هو تضليلي إياه، فأقول: نعم، هذا هو موطن النزاع الذي لم تتعامل معه تعامل العقلاء، ورحت تكيل السباب والبذاء، وتسوق الاتهامات وتستجلب البلاء. فالآن هيهات حتى نرى ما أثرت ونفرغ مما أحدثت. ومع ذلك فأقول لك مطمئنا: هون عليك، إن شاء الله تعالى سأفعل. وإن كان أهل السنة أكرمهم الله لم يدعوا فيك لطاعن موضعا، فقد سيروك كالأديم المثقب لا موضع فيه لطعن برمح ولا لرمي بسهم، والله المستعان. وسأقرب عليك. لقد سألتك عن أمور وكلها مما أوجبه كلامك في مقالاتك، فحتى ولم تجب، ورحت تشغب بما لا يليق بالعقلاء. وسأذكر لك بعضا مما سألتك عنه فأجب إجابة أهل العلم، حتى ننتقل إلى ما تتوهم أنك قد قتلته بحثا وأحكمته علما وفرغت منه ردا، والله المستعان. سألت: لماذا قلت من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه؟ ما الذي دفعك إلى قولك هذا؟ أهو اعتقاد العلم والعمل فيه، أم إرادة التملق إليه والتزلف إليه، أم الخوف والرهبة منه؟ أم قلت ما قلت طمعا في عرض من الأعراض تبتغيه عنده أم لغير ذلك؟ أجبني ولا تحد. وسألته ما هو ظاهر قولك؟ من وقع في الحوبة التي لا يغسلها ماء زمزم عليه أن يقصد العوالي بلا تعالي، يقدم على المذبح الصدقات ويمسخ بين يديه القربات. وقد ذكرت لك من كلام أهل العلم معنى الظاهر ومعنى اللازم وأنواع الدلالات، ولا أقول أنواع الدلالات التي لا تعلمها كما ادعيت أنت كاذبا، ولكن أقول تعلمه بل تحيط بها علم، فبين لنا ما هو ظاهر قولك وما هو لازمه. أجبني ولا تحد. وسألتك قولك عن مسلم اسمه عبد الله ليس له من اسمه من نصيب، ما هو ظاهر قولك هذا؟ وإذا كان قولا تكفيريا هل يكون التكفير بظاهر قولك أو بلازمه؟ بين لنا الظاهر وبين لنا اللازم وأجبني ولا تحد. وسألتك عن قول القائل الذي جزيته خيرا، أما الأخطاء والأقوال المرجوحة فمن يعرف موضعا أو شخصا سلم منها فليخبرنا به حتى ننظر. أنزل عيسى عليه السلام في قرية الشيخ المفبرك ولم نعلم به؟ ما هو ظاهر قول هذا التكفيري الأحمق؟ وهل ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم عند غير المنارة البيضاء بدمشق؟ وهل النصوص التي تواترت بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام يجهلها هذا الأفاك أو يعلمها ويستهزئ بها؟ وهل ظاهر كلامه الاستهزاء بعيسى عليه الصلاة والسلام أو لا؟ وهل لو أجابه أحد بأنه يعرف موقعاً أو يعرف شخصا سلم من الأخطاء والأقوال المرجوحة، هل لو أجابه أحد بذلك يكون عيسى عليه السلام قد نزل بقرية الشيخ؟ وما دخل عيسى بهذا كله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا عن ظاهر كلام هذا الذي قلت له جزاك الله خير، أخبرنا عن ظاهر هذا الكلام وعن لازمه. ولا يمنعنك من ذكر ذلك أنه من كبار المنحرفين الذين ضلوا على يديك، فإنهم جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا. أخبرني ولا تحد. وسألتك عن قولك من وصف منتدى الضرار بالمرحاض فقد قال قولا كفريا وقائله إما أن يقر على نفسه بالحماقة وإما أن ينزل عليه وصف الكفر عينا. سألتك هل هذا التكفير تكفير باللازم أو لا؟ فإن لم يكن تكفيرا باللازم فتكفير بماذا؟ ثم أين هذا اللازم؟ إنه لازم موهوم، لا هو بين ولا هو غير بين. وهل لو اتخذ قوم بيتا للفاحشة وجعلوا تمويها في ردهاته وحجراته مصاحف وكتب حديث وتفاسير، فقال من يعرف حقيقة الأمر هذا بيت فاحشة، هل يكون قوله هذا قولا كفريا؟ وهل لو جعل قوم في بيت وثن يطوفون به ويستغيثون به وينذرون له ويذبحون له، هل لو اتخذ أولئك القوم في بيت ذلك الوثن مكانا جعلوا فيه مصاحف وتحلقوا فيه وختموا فيه ختمات فقال من يعرف الحقيقة هذا بيت وثن، أيكون قوله قولا كفريا؟ أجبني ولا تحد. وسألتك عن تنزيل كلام الرافعي في من ذكر المرحاض في الشعر على كل من ذكره في كلام، كما في قولك أيا سامعي هذا كلام الأديب الرافعي في النهي والتحريض عن ذوق ذوي ذكر المراحيض، تماما كما يسرع الذين ينادون على البطاطا في الطرقات. وفي كلامه الذي نزلته على كل من ذكر الكلمة في كلام أنه غبي، فاسد الذوق، دنيء الحس، من حثالة العامة، مغموز في أصله وتربيته. تأملوا في هذا الكلام وستجدون أنه قد نزله علي ويقول إنه لا يعرف السب. قال: هذا يقال في رسلان. عممت أنت كلام الرافعي على كل ذاكر للكلمة كما هو عنوان مقالك وكما هو فعالك، لأنك نزلت ذلك علي فقلت نصا: هذا يقال في رسلان. وأنا ما ذكرت لك ذلك في شعر ولا نظم، فأدخل تعميمك كل من ذكر الكلمة وممن ذكرها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، وكذلك ذكرها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، فأنت عممت ولم تستثن. وقد قلت لك: ألا استثنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه؟ والآن كلامك هذا ما هو ظاهره؟ ما هو معناه؟ وما الداعي لاستشهادك بالرافعي وفولتير في مسألة شرعية عقدية؟ أجبني ولا تحد. وأسألك الآن: قولك هذا ما يقال في رسلان بعد أن ذكرت سباب الرافعي، ألا يعد ما قلت سبا وشتما؟ وتقول إنك عفو اللسان تشتم ولا تشتم؟ ده أنت طلعت أستاذ في السب والشتم يا معلمة. وسألتك: لقد فزعت إلى الرافعي في سفافيده لتشتم خصمك، فهل تقبل أن تستعمل معك طريقة الرافعي؟ أم ترضى لنفسك ما لا ترضاه لغيرك؟ هل ترضى أن أدخلك في السفوت؟ أجبني ولا تحد. وأسألك: هل تعتقد الصدق في صنيع من يأتيك بالمقاطع الصوتية المسلوخة من سياقاتها، المنزوعة من سباقاتها ولحاقاتها، ليقول الناس ما لم يقولوه ويفتري عليهم الكذب؟ وإن التثبت والإنصاف وما تدعيه، ألم تقل: فلإن كان الدكتور رسلان يقول كما سمعت من بعض كلام الله مسجل بصوته مشهور عنه الذي لا يلتزم بما أقول ضال مبتدع؟ أقول لك: حسن، فلماذا لم تسأل عن سياق هذا الكلام؟ أين سياقه؟ أين سباقه؟ أين لحاقه؟ ومن سجله؟ ولماذا لا نجده في مادة صوتية كاملة لقائله؟ ألم تسترب في ذلك القول لشيء من ذلك؟ ألا فعل أن هذه الجملة قيلت في سياق طويل وفي مجلس معلوم لشخص معلوم في شخص معلوم بعدما أقيمت الحجة على تبديعه، فراح من قيلت له يماري في تبديع من قيلت فيه مع قيام الحجة ووضوحها وبلوغها؟ فالآن أي شيء فيها يا حلبي؟ وسأقص فيما بعد إن شاء الله قصة الخونة الحدادية الخوارج الذين أتوا مع بعض إخواننا من أهل السنة، وقلت لهم في أول المجلس: أتريدون هذا المجلس مجلس علم وتقرير وتحرير، أم تريدونه مجلس مذاقرة ونظر في أحوالكم التي أتيتم للبحث فيها؟ واعلموا قبل اختياركم أن مجلس العلم لا بأس بأن تسجلوا، ولا يمنعكم من ذلك مانع، وأما مجلس المذاكرة فلا يسجل فعل السلف الذين كانوا ينهون الطلاب عن ذكر ما يسمعونه في مجلس المذاكرة فاختاروا المذاكرة. قلت: إذن لا تسجيل لشيء. فوافقوا ثم خانوا وغدروا ودلسوا على المسلمين. ويشهد على هؤلاء الخونة وخيانتهم إخواننا من أهل السنة الذين كان الخونة قد جاءوا معه، ولذلك حديث لم يحن حين تفصيله بعده، والله المستعان. فوجئ أهل السنة بصنيع أولئك الخونة المبتدعة من أهل الغدر والخسة، فوجئ أهل السنة بتقطيع جمل وعبارات ونزعها من سياقاتها ونشرها للصد والتشنيع فعل أهل الأهواء. ومن ذلك ما سمعته وفرحت به وشنعت مع المشنعين به ورحت تقعد وتؤصل عليه، وأنت في ذلك كاذب ظالم، لم تنصف ولم تتأن ولم تتثبت، وأنت ممن يدعو إلى ذلك. فما حكم صنيع هؤلاء عندك؟ وما حكم صنيعك أنت؟ أجبني ولا تحد. وأسألك، ما حكم من قال إن الشيخ الألباني رحمه الله لم يذكر كلمة ما من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنا عنها، ولم يذكرها مع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياها، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكرها وشرحها وبين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه؟ ما حكم هذا؟ ما حكم من فعل هذا؟ أدبني ولا تحد. وأسألك، هل يحل لك أن تتبع كلام الحدادية وغيرهم من أهل البدع والأهواء في الكذب والبهت والافتراء لكي تتخذ ذلك مركبا للطعن في خصمك بغير حق ولا شرف، ولتكون تحت طائلة عقاب من كذب الكذبة تبلغ الآفاق وعقلك معك وقصدك لك؟ ألم تفكر في النظر فيما يلقونه إليك من الأكاذيب لتتتبع أصل الكلام المنقول وهو منك دان قريب؟ ولو فعلت لعرفت إن شاء الله أن ما نزعوه لك ولغيرك من الشانئين من كلمات يشغبون بها لو أعيدت لسياقاتها لعلمت حقائق معانيها، فانتبه ولا تكن من الغافلين. يا حلبي، أنا إنما أكلمك أنت، وأما صبيانك يا معلم فلا عبرة برجيعهم وقيئهم، فافرح أنت به وبؤ بذنوبهم، واخرج أنت فكلمني كما أكلمك وكما قلت لك. يا حلبي، اطلع وبان، وعليك الأمان، والله المستعان. إذن فلننتظر إجاباته عن هذه الأسئلة، فإذا ما أجاب عنها نظرنا في موطن النزاع الأول، فكلها موطن نزاع، فليجبنا عن هذه الأسئلة سؤالا سؤالا بإجابات أهل العلم ومن كلامه، لا بالحيدة ولا بالتشغيب ولا بالشتم ولا بالسب ولا بالتنفير كما هي عادته. ولننظر، وقديما قالوا يموت الزمار وصباعه بتلعب، فسنرى، لن يأتي إلا علامات تعجب وعلامات تأثر وعلامات استفهام، وشرط أيمة وشرط نايمة وشرط مايلة، والله المستعان على هذا البلاء. ويكفيك هذا الآن، فعندي ما يشغلني عنك وعن مرائك، ولكني إن شاء الله تعالى سأعود إليك محتسبا عند الله تأديبك وتهذيبك وكف أذاك عن الناس، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.